فالدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. عرفنا أن هذه أعظم شهادة وأنها على أعظم مشهود. واستدل العلماء بهذه الآية على فضيلة أهل العلم حيث والله عز وجل قرن شهادتهم بشهادته وقرن شهادتهم بشهادة ملائكته. فعرفنا المعنى الذين يعرفون لا إله إلا الله بأنها لا خالق إلا الله هذا التعريف الناقص. والذين يعرفونها لا معبود إلا الله هذا تعريف ناقص ويتضمن باطل فإن هناك معبودات غير الله عز وجل تعبد من دونه. والذين يفسرونها لا رازق إلا الله إلى غير ذلك كل هذه تعريفات ليست في صواب بل الصواب فيها لا معبود بحق إلا الله زيادة كلمة بحق. والمعبود بحق هو الله المعبود أي المألوف محبة وتعظيما. فهي تتكون من ركنين ولا بد الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. علمنا السبب وأما النفي المحض لا شيء. فعندما تقول لا إله لا في المحض وهذا عدم. عندما تقول الله إله لا ينفي التشريك فإذا كان اللفظ لا معبود بحق إلا الله أقصد لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل. إلا الله مثبتا للعبادة لله عز وجل وحده. لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. بيان ذلك أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فقوله مثبتا العبادة لله وحده ولا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. إما أنك أيها الإنسان تعترف وتقر وتعتقد أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر وأنه لا شريك له في ملكه لا يشاركه ملك مقرب ولا نبي مرسل بل الله خالق كل شيء ومدبر كل شيء ومليك كل شيء فيجب عليك أن تعتقد وتثبت وتصرف العبادات له. قال تفسيرها الذي يوضحها أي معنى لا إله إلا الله ليست هي كلمة مجردة فقط بل لها تفسير قولي وفعلي واعتقادي. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا معنى لا إله نفي الألوهية عما سوى الله. قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون نفي الألوهية عما سوى الله. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين هي معنى إلا الله. فهذه الآية تتضمن معنى لا إله إلا الله. فالقول الأول نفي والقول الآخر إثبات. فجمعت الآية ركني الإثبات والنفي في لا إله إلا الله. وأيضا من لوازم لا إله إلا الله البراءة مما يعبد من دون الله. فلهذا قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بدأ بالتحرية قبل التنبيه. ابدأ وخلص قلبك من الاعتقادات الباطلة. ثم قال أيضا تفسيرها يبين معناها أيضا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فهذه أيضا الآية اشتملت على النبي والإثبات، وهو معنى لا إله إلا الله، نعبد إلا الله إثبات ولا نشرك به شيئا نفي. الألوهية عما سوى الله عز وجل. وهذا الذي ينبغي أن يحاور عليه اليهود والنصارى. ثم عرفنا الدليل شهادة أن محمد رسول الله، وأن الله سمى رسوله رؤوف الرحيم، ومن أسمائه الحاشر والعاقب وأحمد ومحمد. وهذه الشهادة أيضا لها معنى تستلزمه وتتضمنه، وهو أن لا معبود لا متبوع أقصد، كما أنه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، كذلك محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله. وغير رسول الله يتبع فيما لا دليل عليه أو يتبع ببعض. فيجب أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر، وتتبع عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم بين دليل ركن الصلاة. قال رحمه الله: دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. يعني هذه الآية العظيمة التي سنقرأها الآن اشتملت على تفسير الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو تفسير التوحيد، أن يعبد الله عز وجل مخلصا له الدين، حنفاء مائلين عن الشرك إلى التوحيد. قال الله: أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. الصلاة والزكاة هي من عبادة الله، فمع ذلك أفردها الله عز وجل وعطفها على العام بيانا لأهمية الاتيان بها وبيان كونها من أركان الإسلام. وقد اختلف في فرضية الزكاة، فقيل فرضت في المدينة وقيل فرضت في مكة. الصحيح كما رجع شيخ الإسلام ورجع العثيمين رحمه الله أنها فرضت في مكة وبينت لهم قبل المدينة، وأما الصلاة فقد فرضت في مكة كما هو معلوم. فرضت الصلاة في الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال: وذلك دين قيم، أي الدين القويم الذي لا عجاج فيه، هو عبادة الله مخلصا له الدين، حنيفا أي مائل عن الشرك إلى التوحيد، مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإنه من لوازم عبادة الله الصلاة له، من لوازم إفراد الله بالعبادة الصلاة له وإيتاء الزكاة وطاعته سبحانه وتعالى. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل فرض الصلاة والصيام على الأمم السابقة. وقد نقل غير واحد من أهل العلم أن أركان الإسلام اتفقت عليها الشرائع، أركان الإسلام وأركان الإيمان اتفقت عليها الشرائع، يعني على إثباتها وفرضها، واختلف في كيفية القيام بها. فالله عز وجل أخبر المؤمنين أنه كتب عليهم الصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والمفطرات والجماع. والحكمة من الصيام التقوى لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قرب الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصيام سبب من أسباب التقوى، والعبادة سبب من أسباب التقوى. يا أيها الناس وربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وإقامة الحدود سبب من أسباب التقوى، ولكم بالقصاص حياتنا والنباب لعلكم تتقون. هكذا جميع الطاعات والعبادات. والصيام الذي فرضه الله على أمة محمد هو صيام شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من أنزال القرآن. وكان قد فرض عليهم قبل ذلك صيام يوم عاشوراء، فلما فرض الله عز وجل صيام رمضان رجع ونسخ إلى الاستحباب. قالوا دليل الحج قوله تعالى: ولا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج هو القصد. الله عز وجل فرض على المسلمين حج البيت والقصد إليه، والتنسك بعبادات مخصوصة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وشروطه الإسلام والاستطاعة، استطاعة المال، استطاعة البدن، وأمن الطريق، هذه داخلة في الاستطاعة. ومن كانت عنده الاستطاعة المالية وليست عنده الاستطاعة البدنية يوكل. إن فريضة الحج أدركتها أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الدابة، قال: حج عن أبيك واعتبري. ومن أدركه الحج وهو يستطيع الاستطاعة البدنية ولا يستطيع الاستطاعة المالية يصبر حتى يفتح الله عز وجل عليه. قال: من استطاع إليه سبيلا من كفر فإن الله غني عن العالمين. كفر غير مخرج من الملة، كفر غير مخرج من الملة كما رجح العلماء، وتركه كفر. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة، وتعريفه الإقرار. بعضهم يعرفه بالتصديق وليس بصواب، لأن التصديق لا يكون معه إقرار، بينما الإقرار تصديق وقياد في القياد. الإقرار تصديق وقياد، بينما التصديق قد لا يكون معه القياد. فتعريف الإيمان لغة هو الإقرار، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. وكذا نقلنا معناه في تحقيقنا الإيمان بالقاسم بن سلام. شرعا هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلاف ما يقول المرجع والخوارج. المرجع والخوارج عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه شيء واحد زيادة ونقصان أخر. بينما اعتقاد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والسيئات. قال الله: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فقال الله عز وجل: يوم أكملت لكم دينكم فلما ذكر الكمال دل على أن ما دونه نقص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرجل الحازم إحداكن. وليس هذا موطن ضبط هذه المسألة، وإنما هذه إشارات. وإذا من الله علينا بعد هذا الدرس بدرس لعلنا نتوسع به قليلا، فإن عازم يستمر استمررت معكم إن شاء الله على تدريس الواسطية، شرح الواسطية المتن، لعل الله عز وجل ينفعنا بها. قال: هو بضع وسبعون شعبة. وعلى هذا مضى البياقي في كتابه شعب الإيمان، قسمها إلى 77 شعبة أو 76 شعبة. وهذه الرواية شاذة، الرواية المحفوظة، وهي 60 شعبة كما رجح ذلك الحافظ بن حجر الفتح. هذه رواية مسلم. فأعلاها قول لا إله إلا الله والداعي ورث الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. هذه الرواية رواية مسلم. وإلا الحديث المتفق عليه: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. لكن هذه رواية مسلم، وبينت هذه الرواية أن الإسلام، أن الإيمان فيه أعلى وأدنى، وأنه شعب. فدل ذلك على زيادة والنقصان وغير ذلك. وأركانه ستة، أركان الإيمان ستة إن شاء الله في الأسبوع القادم.